بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: ثم المخالفة، وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا واحد طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه.
يعني وقفك ليس بجيد، والفاصلة التي وضعها المحقق ليس بجيد. طرفا منه، إذا بالفاصلة نعم ولا يوقف عنه. نعم.
ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا في التعليق على متن نزهة النظر، أو على نزهة النظر شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان آخر مجلس في الكلام على الحديث المعلل أو المعلل، وانتهى بنا الكلام على نوع أيضا من أقسام المردود يرجع إلى المخالفة، بمعنى أنه من علل رد الحديث بسبب عدم الضبط، وهو القسم السابع. ثم المخالفة، وهي القسم السابع. قال: إن كانت واقعة بسبب تغير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. هنا شرع في الكلام على المدرج، والغالب في اصطلاحات العلماء في الكتب المختصرة أن يذكروا المدرج من جهة المتن، كما قال البيقوني: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. لكن هنا الحافظ ذكر لنا المدرج باعتبار قسميه، أي باعتبار وقوعه في السند وباعتبار وقوعه في المتن. ولا بد أن تلاحظ أن الإدراج يربط أكثر المخالفات الواقعة في الإسناد، بمعنى أنه يدخل فيه المزيد في متصل الأسانيد، وقد يدخل فيه الشاذ، وقد يدخل فيه المنكر، وقد يدخل فيه الموضوع كما سيأتي. كل هذا يعد إدراجا باعتبار أنه إدخال شيء في شيء، لأن هذا هو المعنى اللغوي. فالإدراج إدخال، أدرج في ثلاثة أثواب، يعني الكفن. والإدراج إذا قلنا بأنه إدخال، فهذا الإدخال قد يكون في جهة إدخال إسناد في إسناد، أو راو في راو كما أشار إليه الحافظ في التقاسيم التي ستأتي، وقد يكون في هذا الإدخال في المتن، فيدخل لفظة ليست من متن الحديث، أو يجمع بين الأمرين، وإن كان هذا نادر الوجود. وسيذكر لنا الحافظ التصنيف في هذا الأمر. فقال: هو مدرج الإسناد، بدأ بالنوع الأول وهو المدرج في الإسناد، فلا وسيذكر بعد ذلك المدرج في جهة المتن. قال وهو أقسام، يعني الإدراج أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، بمعنى أنها تفرقت بهم الطرق والمخارج، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. التلميذ يرويه عن شيخ أو عن عدة شيوخ، معذرة، عن خمسة عن ستة، وهؤلاء الشيوخ يرونه عن عدة من الشيوخ، يعمد إلى حديث هؤلاء، إلى حديث هؤلاء الستة، فيرويه عن واحد ويجعله من حديثه، ويجعله من حديثه. لاحظ ماذا قال الحافظ، يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الإسناد ومن تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. سأعطيكم الأمثلة إحالة الليلة، وفي المجلس القادم سنأخذها على مثابة تشجير على اللوحة. مثل له الخطيب بحديث ابن مسعود أي الذنب أعظم وما وقع فيه من الاختلاف في الأسانيد، وأشار إلى هذا الحافظ ابن حجر وذكر الكلام على الاختلاف في الأسانيد. تنظر الحديث رقم 6809 يعني من البخاري مع فتح الباري، 6809 تكلم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث وبين أن الخطيب البغدادي في كتابه المدرج الذي سيشير إليه مثل له بهذا الحديث. هذا نوع من الإدراج، أدرج حديث بعضهم في بعض، هذا هو الرابط اللغوي، أدخل حديث هؤلاء الشيوخ الذين رووا الحديث بأسانيد مختلفة رواهم وجمعهم على إسناد واحد. قال الثاني أن يكون المتن، ستفهموه في التشجير لأنه لابد من تبيين مخارج الحديث وطرقها. هو أدخل حديث بعضهم في، أدرج حديث بعضهم في بعض وجعله حديثا واحدا. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. الشيخ يروي الحديث مقطعا له فيه إسنادان، إسناد ينتهي إلى حد معين من المتن والإسناد الثاني فيه زيادة، الإسناد الثاني فيه زيادة. ما الذي يفعله الراوي عنه؟ يأتي إلى هذا الحديث فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، بالإسناد الأول. لو فرضنا حتى يعني يتضح المقال، مثلا زياد يروي الحديث عن عبد الرحمن عن أسامة، يعني يروي لفظه فيقول اذهب إلى السوق، هذا تمثيل ليس حديثا، حديث من باب اللغة، تمام. ينقلب إلى هنا فيروي زياد عني، عن مهدي، عن عزيز، واشتري شيئا. لاحظ يأتي زياد بعد هذا فيروي الحديث من هذا الطريق، من طريق عبد الرحمن عن أسامة، مع إيش؟ مع زيادة اشتري شيئا، اذهب إلى السوق واشتري شيئا. ولهذا قالوا بأن هذا النوع من طبعا هذا النوع الذي نحن ندرسه من أي أقسام الحديث؟ المردود، عموما المردود، يعني أنه ضعيف لا يقبل، لابد أن يجرد الحديث. فإذا كان الحديث يروى من طريق واحدة قد نقول بأن هذا يدخل في المزيد في متصل الأسانيد، تمام، وقد لا نقول هذا باعتبار أن هذه زيادة شاذة لا تقبل منه. مثل له السخاوي في فتح المغيث بحديث وأبوالها في حديث العرانيين وما وقع فيه من الزيادة في أبوالها. والحديث تكلم عنه الحافظ رحمه الله ما وقع في الإدراج منه في فتح الباري عند حديث 233، هذا على النوع الثاني من الإدراج، بمعنى أنه هذا الراوي روى الحديث من طريقين، في أحد هذين الطريقين زيادة وأبوالها، حذف هذا الإسناد ورواه بإسناد واحد وزاد فيه هذه الزيادة من طريق هذا الراوي. قال ومنه، يعني من إيش؟ من الثاني. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. إذا رجعنا إلى هذه الزيادة التي وقعت هنا في طريق زياد إلى عزيز، يعني يروي هذه الزيادة بإيش؟ بواسطة، فيحذف هذه الواسطة. من بعد عزيز يجعل زياد الحديث من حديثه فيحذف عزيز، عرفت؟ يحذفه ويجعل هذه الزيادة، أو يحذفني بالأصح الذي رواه عن طريقه، فيرويه عن من رواه عن عزيز أو عن من رواه عزيز عنه، وتقع هذه الزيادة مع حذف راو فيه. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. هذا علم دقيق من أجل العلوم، هذا كما سيذكر الحافظ في التصنيف الذين صنفوا في المدرج وانتقاد الذهبي رحمه الله تعالى على الخطيب البغدادي في هذا الكتاب، لأنه علم دقيق جدا راجع إلى العلل، كيف يميزون حديث هذا من حديث هذا؟ ما أدراهم أن هذه الرواية وأن هذه الزيادة وقعت في هذا الحديث؟ ما أدراهم أن هذا المتن لهذا الإسناد وليس لهذا الإسناد؟ فتح يفتح الله به على من يشاء من عباده. فيروي هذا الحديث هذين المتنين المختلفين بالإسنادين المختلفين، متنين مختلفين بإسنادين مختلفين، يعني بمختصر العبارة الحديثان مخرجهما ومتنهما مختلف اختلافا تاما، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. على المثال الذي سبق، عندنا متنان غير هذا المتن، اذهب إلى السوق و لا انتبه اذهب إلى السوق وهنا تعلم العلم، متن آخر، متن آخر تماما، لاحظ، على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، يأتي ويروي بهذا الإسناد فيزيد مثلا اذهب إلى السوق، تمام، ما الذي زاده؟ اشتري شيئا، ولا يأتي بهذا الإسناد وتعلم العلم، فيزيد لفظة في متن ليست موجودة أصلا في هذا الطريق الذي عنده. الرابع أن يسوق الإسناد، وهذا النوع الثالث أخذنا المثال عليه، مثل له الحافظ في فتح المغيث، السخاوي فتح المغيث، بحديث ولا تنافسوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا. هذه الزيادة وقعت في حديث آخر، وجاء الراوي فذكرها في هذا الإسناد وفي هذا المتن، وهذا الحديث تكلم عليه الحافظ ابن حجر عند رقم حديث 6064، عند رقم هذا الحديث. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. أين وقع معنا هذا؟ إن كنتم كنتم لا تذكرون فذاكروا.
عائشة يحضر ما صنعه.
لا.
زيادة في الإسناد هذا.
يعني يحدث بالحديث. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان ثم يحصل شيء فيتكلم عنه يعلق عليه ويقطع الإسناد ما يكمل الإسناد فيظن الراوي عنه لشيخه أن هذا اللفظ الذي قاله افعل كذا لهذا الإسناد فيأتي بالإسناد إلى هذا المتن والشيخ لا يريد هذا أين وقع معنا هذا في الموضوع من كثرت صلاته من الليل زاد حسنه في النهار هذا الحديث موضوع هذا ما مثل به جماعة من العلماء ممن مثل به السيوطي في تدريب الراوي إذا نظرت في هذا ستجد مثاله تنظر في تدريب الراوي لا تحتاج إلى حالة الصفحة لأن الطبعات مختلفة هذا النوع من مدرج الأسانيد علم غامض دقيق ولهذا الحافظ ابن حجر سينبه إلى كيفية معرفة هذه المدرجات إسنادا ومتنا سيذكر لنا هذه الفائدة واصل
وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فطارة يكون في أوله وطارة في أثنائه وطارة في آخره وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل فهذا هو مدرج المتن ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه
مفصلة
ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد
طيب هنا ذكرنا المدرج في المتن لما انتهى من الكلام على مدرج الإسناد الإدخال الذي يقع في الأسانيد انتقل إلى الكلام في مدرج المتن قال وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه يعني ليس من المتن أكان هذا المتن مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا يعني عن التابعي تمام فتارة يكون في أوله يعني في أول المتن يروي الإسناد يروي الحديث بإسناده على وجهه لكنه هذا الراوي إن كان تابعيا يروي عن صحابي أو صحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاما في أول الحديث بسبب توضيح ذكروا أسباب الإدراج منها ما جاء في الصحيحين في حديث ويل للأعقاب من النار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار حديث مر معنا في هذا في متن العمدة من حديث عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي هريرة ويل للأعقاب من النار هذا المتن هو الذي اتفق الصحابة والرواة على أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة بدأ الحديث بقوله أسبغ الوضوء يعني كأنه يريد أن يؤكد أمر أو بيان هذا الحكم وأنه يتمم الوضوء فهذا وقع في أول الإسناد ومنه أيضا حديث بريدة لما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله هذا عند أحمد بن ماجه المرفوع الذي في الصحيح وفي غيرهما من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله بادروا بالصلاة أو بكروا بالصلاة في اليوم الغيم هذا إيش مدرج في أول المتن من قول على ما نص عليه الأئمة بريدة رضي الله عنه وأرضاه هذا ما قاله الحافظ في مدرج المتن أنه يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وهذا ليس مقتصرا على هذين المثالين وفيه وقعت جملة من الأحاديث من راجع كتاب الخطيب وراجع كتاب ابن حجر وإن كان مفقودا وراجع كتاب السيوطي الذي لخص فيه الكتابين وزاد عليهما كما سيأتي قال وتارة في أثنائه يعني لا يكون في أول الإسناد ولا في آخره لكن يتكلم الراوي بالحديث ثم تأتيه لفظة فيقطع الحديث لا يكون هذا من الحديث ويقول كلمة والغالب في هذا أن يكون من باب التفسير. الأول الغالب فيه بيان، يكون الغالب فيه بيان جهة الحكم وتوضيحه. الغالب في وسط المتن أن يكون، أن يكون من جهة التفسير. ومن ذلك ما جاء في حديث بدء الوحي لما قالت قالت عائشة: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد. قال الزهري: التحنث التعبد. هذه مدرجة من قول، من قول الزهري، وقعت في أصل متن الحديث في أثناء هذا وقع، قال: وهو التعبد. ومنه حديث الشغار، وقع في أثناء المتن تفسيره ثم أكمل الحديث، من أنه أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الرجل الآخر ابنته ولا يكون بينهما مهر. قال: وتارة في آخره وهو الأكثر. أكثر المدرجات في المتون تقع في آخر، في آخر الأحاديث، يقع في آخر، في يعني في آخر حديث، في آخر ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سيأتي التمثيل عليه مع الاستحالة، لأن استحالة أن يقول مع لا، هذا مثال آخر في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات لم يجع ولم يجع، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال ابن مسعود: وأنا أقول من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، أو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. أو قال: وأخرى أقولها، وأخرى أقولها. هذا في آخر الحديث وقع، هذا وقع في آخر المتن. قال رحمه الله تعالى: وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة، مثل ما مر معنا قبل قليل في أثر ابن مسعود، فإنه موقوف على ابن مسعود، أو من بعدهم من التابعين بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. وفي الكتب، وفي الكتاب الذي ذكره الحافظ ابن حجر شيء كثير من ذلك. ثم دلف رحمه الله أو انتقل إلى بيان طرق معرفة الإدراج، كيف نعرف الإدراج، من أين نعرف أن هذا مدرج. قال: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، مثل ما مر في حديث ابن مسعود: وأنا أقول، أو وأخرى أقولها، وأخرى أقولها، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي كما قلنا في حديث المسعود، أو من بعض الأئمة المطلعين. وهذا وقع في كثير، في كلام كثير من الأئمة، يرون الحديث ثم يقولون: هذا من قول، من قول فلان وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فينصون على هذا. وهذه، هذا التنصيص مسألة اجتهادية، قد يوافقون وقد لا يوافقون على هذا. فمما لا يعني لا يوافق عليه، وهو من الأحاديث التي تكون معك مثالا على عدم التسليم بالإدراج، ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى مقبل في رسالته تحريم الخضاب بالسواد، فإنه تكلم على لفظة وجنبوه السواد، الكتاب مطبوع، وعندما تكلم على هذه قال، رد على العلماء الذين قالوا بأن هذه اللفظة مدرجة وأن الصواب أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسلم بالإدراج. وهذا يقع في كلام كثير من العلماء، يقول العالم هذا مدرج ولا يوافق الآخر لأن عند حجة عنده، يقول بحجة. ومن ذلك أيضا على ما هو الراجح، وإن كان هذه المسألة تحتاج إلى جسارة وجرأة يعني، لكن نحن نقولها لأن هذا الذي ندين الله جل وعلا به، أن قول أبي، أن ما قاله بعض العلماء من أن حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. طبعا نص المنذري وابن تيمية رحمه الله الجميع والألباني على هذا على أن هذا مدرج من قول أبي هريرة، لكن الصحيح أنه ليس بمدرج. وعند الدراسة والتحقيق والتدقيق واختيار الشيخين لهذا الحديث بدون فصل يدل على أنه ليس من المدرجات. فإذا نص عالم من العلماء فإنه محل بحث ومحل نظر في الكلام عليه. ولهذا قال أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني يأتي الحديث يسمعه السامع فيعلم من أهل العلم وإن لم يكن فيه عنده كبير علم من الواسعي الاطلاع، فيسمع الحديث فيستحيل وهو يسمع الحديث أن يكون هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. مثلوا له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر فضل المملوك للعبد المملوك أجران، في الحديث نفسه في نفس السياق قال ولولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا محال أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحرية شرط في الرسالة ولا يتمنى مثل هذا، ولأن أمه كانت قد ماتت. تمام، هذا إذا أخذنا بظاهر لفظ الصحيحين، لأنه ستأتي رواية مسلم الأخرى، لأنه جاء عند مسلم والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أموت مملوكا. هذا يدل على أنه يستحيل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة. في السياق وإن جاء في الإسناد ما يدل على أنه في محل واحد فإنه لا يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مدرجا، لفظة مدرجة. وغير الحافظ من أهل العلم يذكرون أسباب الإدراج خصوصا في المتن، وغالب ما يذكرونه أن يكون من جهة التوضيح، من جهة التفسير، مثل ما مر معنا في قول الزهري، ومثل ما أيضا جاء في حديث آخر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. جاء في لفظ الحديث الزعيم الحميل، وهذا قال العلماء هو من قول وهب، يعني أنه فسر الزعيم أنا زعيم كأنه قال ضامن أو متحمل ببيت له في الجنة، فيقع هذا التفسير. ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الموضع، وليته فعله في كل موضع، لأنه من مستحسنات العلم بيان الكتب المصنفة في هذا النوع، وهو نوع المدرج، لأن هذا يوسع آفاق طالب العلم المراجعة إليه. قال وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد. نعم لله الحمد الذي أتم للحافظ كتابه، ولله الحمد الذي قدر بأن لا تناله الأيدي، فإنه في عداد مفقودات الكتب التي لا يعلم عنها خبر، أعني كتاب الحافظ ابن حجر. أما كتاب الخطيب البغدادي فإنه كتاب مطبوع متداول، وقد نقده فيه الحافظ الذهبي في المنقضة وقال لا يسلم له بأكثره، لا يسلم له في أكثره، لما ذكر المدرج في المنقضة وذكر أنواعه ذكر تصنيف الخطيب البغدادي له، وأنه على اجتهاد من الذهبي رحمه الله لا يسلم له بجملة من الأحاديث التي قال الحافظ الخطيب البغدادي بأنها من المدرج. جاء السيوطي بعدهما، يعني بعد الخطيب والحافظ ابن حجر وهو تلميذ الحافظ ابن حجر، فعمل كتابا على الكتابين وزاد فيهما وغير بأنه حذف الأسانيد، وليته لم يفعل. وهذه عادة جرت عند كثير من المتأخرين أنهم يحذفون الأسانيد، وأنتم تعلمون الآن أن بعض الكتب لا وجود لها، لكن حفظت بعض الأسانيد بسبب المصنفين الذين نقلوا منها. مثلا موسوعة التفسير هذه التي يصدق أن تسمى موسوعة الدر المنثور لمن؟ للسيوطي. لو أبقى على الأسانيد فقد ذكر فيه جملة من الآثار والأحاديث من كتب مفقودة أو بقي بعضها، بقيت نتف منها، مثل تفسير ابن المنذر وتفسير ابن مردويه. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله يمتدح الحافظ ابن كثير امتداحا عظيما، لأنه كان يسوق التفاسير بالأسانيد من الكتب، فحفظت لنا أسانيد في تفسير ابن كثير ليست موجودة وهي في عداد مفقودات الكتب. وعلى كل حال هذا منهج سلكه طائفة من أهل العلم، كما نص الحافظ النووي في أول الأربعين أنه حذف الأسانيد لغرض الحفظ. وعلى كل حال السيوطي أيضا صنف هذا الكتاب في المدرج، وهو كتاب مطبوع، إلا أنه حذف منه الأسانيد. طيب نأخذ المقلوب والمزيد في متصل الأسانيد قد شرحناه. نعم.
أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسمه أبي الآخر، هذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يذلهم الله في عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين.
هذا النوع، النوع آخر مما يقع فيه ما هو راجع إلى السابع، المخالفة قسم السابع، ذكر فيه ثلاثة أنواع. ذكر فيه المدرج وانتهينا منه، ذكر فيه المقلوب أو المنقلب على حد تسمية بعض أهل العلم. يقول: أو إن كانت، هذا المقلوب، أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء، قدم اسما على اسم، تمام، كمرة بن كعب وكعب بن مرة، وهؤلاء من الصحابة. وهنا قال الأصل في القلب أنه علة، أصل في القلب أنه علة، والأصل في المدرج أنه علة. لكن إن كان القلب، إن كان القلب واقعا بين صحابيين أو ثقتين، قالوا لا يضر، لا يضر، يروي الحديث إلى أن يصل إلى الصحابي، بدل أن يقول عن كعب بن مرة يقول عن مرة بن كعب، وكلاهما صحابي، فلا مطعن في العدالة ولا مطعن في الاحتجاج بهذا الصحابي. كذلك بدل أن يقول مثلا مالك بن أنس، ويكون في طبقته رجل آخر اسمه أنس ابن مالك، وهما إمامان ثقتان، هذا لا يضر. لكن إذا حصل القلب، وهذا يدقق فيه العلماء في الراوي، فيجعل الابن هو الأب أو يعكس يعني، ويكون في أحدهما ضعفا، لا بد من النظر في مثل هذه، في مثل هذا القلب، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. ولكن هذا مقلوب في الإسناد، لأن هذا النوع أيضا نوعان، والمقلوب قسمان، ها، والمقلوب قسمان تلا كما قال البيقوني رحمه الله، ذكر هذه القسمين الإسناد والمتن. قال: وللخطيب فيه كتاب رفع الارتياب، هذا اختصر العنوان، وتمامه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. إذن رافع الارتياب، نعم، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. إذن عرفنا من مضمون العنوان أن المقلوب عند الخطيب في تصنيفه هذا هو المقلوب في الأساليب، في الأسماء والأنساب، لم يتعرض فيه لمقلوب المتن، المتن الذي يكون منقلبا أو يكون مقلوبا. وقد يقع القلب في المتن، انتهى من القلب في الإسناد. وتتب في ضمن كتاب ابن أبي حاتم موضح أوهام الجمع والتفريق، ذكر شيئا من هذا، وقع للبخاري رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ الكبير. من ذلك أنه ذكر في ترجمة مسلم بن الوليد ابن رباح المدني قال سماه بالوليد بن مسلم، مسلم الوليد سماه الوليد بن مسلم الدمشقي، والوليد بن مسلم قال مسلم الوليد. الوليد بن مسلم فيه كلام تعرفون التدليس وما التدليس إلى آخره، تمام. قال رحمه الله تعالى وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، هذا التصرف من الحافظ ابن حجر لا نريد أن ندخل فيه، وإنما الحديث ها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. فقالوا هذا مقلوب، يعني بدل ما يقول ما شماله تعلم شماله ما تنفق ما تعلم يمينه ما تنفق، عكس الأمر. والذي في الصحيحين مروي على الجادة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وذا قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر في المقلوب حديث النهي عن الرجول على الركبتين، يعني من ضمن العلل التي عل بها حديث أبي هريرة في حديث محمد بن عبد الله بن أبي الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال بأن هذا ممن قلب على الراوي. وعلى كل حال لا يسلم لا بثبوت الحديث ولا يسلم بالقول بأنه مقلوب، لكن هذا ذكرته لكم على أساس إذا نظرتم في المثال أو فيما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله يكون زيادة اطلاع لكم. نعم. الثالث
أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزد أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في المتصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معلعنا مثلا ترجحت الزيادة.
هذا المزيد في متصل الأسانيد شرحنا الحمد لله بتفصيل، وكان ينبغي أن يكون ها هنا لأن الحافظ ذكره هناك في نوع من الاقتضاب والاختصار، وشرحنا المزيد في متصل الأسانيد وكيفية معرفته كما لعلكم تذكرون، وسنقف على المضطرب أحسن لأن فيه يعني كلاما وفيه مبحثا لا بد من النظر فيه. الحمد لله بركة. نعم.